بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال كلامنا وحديثنا في بحث اقتناء الصور. وصل بنا الكلام إلى مناقشة الأدلة التي سيقت لتحريم اقتناء الصور، وكان كلامنا بالتحديد في ما استدل به من رواية تحف العقول، وقد تقدم بالأمس بتمامه. الدليل الثالث أو الرواية الثالثة التي استدل بها على تحريم التصوير النبوي: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته. الاستدلال كيف كان؟ أن المراد بالكلب كلب الهراش الذي يحرم اقتناؤه، فالمراد حينئذ بالصورة ما يحرم اقتناؤه. هكذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: فسياقه ظاهر في الكراهة. كيف يستفيد الكراهة من هذه الرواية؟ الإمام النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين: ولا تدع صورة إلا محوتها. كيف يستفيد الكراهة؟ هذا اللسان قد يقال ظاهره الحرمة، فعلى أي أساس شيخ الأعظم يقول ظاهر في الكراهة؟ يقول أول شيء سياقه. طيب هذا السياق، ظهور السياق في الكراهة من أين استفاد؟ قال: كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب. يعني ماذا قالت الرواية؟ ولا كلبا إلا قتلته. مطلوبية قتل كل كلب شاهد على أن المراد بهذا القتل أو بهذا الإبقاء الكراهة، لأن مطلوبية القتل حتما ليست على نحو الوجوب. فما يقابلها ما هو؟ هو أفرض محبوبية القتل، يعني أقتل كل كلب، أقتل كل كلب، يعني أنا أبغض أن تبكي الكلاب بدون قتل. واضح كيف؟ هذا في الكلام. طيب، وبناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول هنا بهذه القرينة نقول المراد من الصورة مكروه، مكروهية اقتناء الصورة، لا تحريم اقتناء الصورة. هنا يا أخوان مطلب أصولي مرة معكم في الحلقات في أصول المظفر في الكفاية، أنه في دلالة في صيغة الأمر على الوجوب، في نكتة الدلالة وجوب. الوجه الأول أنه بالواقع، الوجه الثاني أنه بالإطلاق، والوجه الثالث أنه بدلالة العقل. هذا الكلام الذي يذكره الشيخ الأعظم هذا إنما يتم بناء على أي وجه؟ بناء على القول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالوضع، لأنه في الدلالة الوضعية تستطيع أن تقول ماذا؟ أنه المدلول الوضعي لصيغة الأمر ما هو؟ هو الوجوب. ولكن بسبب القرينة وهي السياق نقول صح أن هذه الصيغة وضعت للدلالة على الوجوب، ولكنها إما مستعملة فيما هو أعم، أو أن المراد جدا منها هو الأعم، على الاختلاف في أن قرينة السياق تؤثر على أي من الدلالتين، الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الثانية. واضح؟ بناء على هذا المبنى كلام الشيخ الأعظم يتم. إذا كان قوله عليه السلام ولا تدع كلبا إلا قتلته، ظاهر في الكراهة، كراهة اقتناء الكلاب. فحينئذ بهذه القرينة سيتأثر الظهور الوضعي، مش الظهور الوضعي يتأثر، لا، المراد استعمالا من قوله ولا صورة إلا محوتها، ماذا يكون؟ لا يكون حرمة الاقتناء، وإنما يكون قرابة الاقتناء بهذه القرينة. واضح؟ أو لا، تقول لي السياق لا يؤثر على الدلالة الاستعمالية وإنما يؤثر على المراد الجدي، فنقول لا يا أخي، لفظة هذه الصيغة مستعملة في الوجوب، وجوب المحن، ولكن لا يراد منها الوجوب بقرينة السياق. واضح؟
بس هو ما تصير شيء، احنا بدينا جملة يعني،
لا، هذه مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجماعة،
الجملة يعني
نفس الشيء.
هذا نقف على الأمر الموجب، عندنا نقول إنه عندنا ثلاث دلالات في دلالة على
الوجوب. إيه، هون الدلالة ليست بصيغة الأمر المتعارفة اللي هي فعل الأمر. هون الدلالة بهذا الحصر والاستثناء.
إيه، فهنا الحصر والاستثناء اختلفوا فيه في أنه يدل على الوجوب بثلاث
دلالات. بناء على دلالته على الوجوب، يعني نحن بناء على دلالة هذه الصيغة على وجوب المحن،
ما عندنا مشكلة فيه، تدل على الوجوب، لكن أيضا تدل بهذه الطرق الثلاث بأنه بالوقع أو بالعقل أو
بالأخير الذي يقول بالدلالة الوضعية. هناك من يقول أنها بالدلالة الوضعية، من يقول بالدلالة الوضعية فإن هذا البيان يتم عنده. ليه؟ لأنه الدلالة الوضعية هي لا بشرط عن مجيء قرينة على المستوى الاستعمالي أو على مستوى الإرادة الجدية. الدلالة الوضعية لا تتأثر إلا بماذا؟ إلا بكثرة الاستعمال التي تؤدي إلى وضع جديد.
تفضل. المثال شفنا اللي قررتون فيه مثل اغتسل للصلاة واغتسل للجمعة، أو مثل اغتسل للصلاة والجمعة، لأن
في فرق بينهم. أنا بغض النظر عن هذا التفصيل، الآن عندما نقول اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة، جيد، اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة، بناء على تأثير السياق لا بد أن يكون السياق مؤثر على واحد منهم. تحسن كيف؟ حتى قولهم اغتسل للجمعة والجنابة، جيد، نفس الشيء، غير ما في الباب الثانية أوضح، أوضح الحصول الثانية تكون أوضح.
لعفو شيخنا سؤال،
ايه تفضل.
نقول ظاهرة في الكراهة، حتى من قال بأن صيغة الأمر تدل على تدل بالإطلاق على الوجوب،
هذا سأتي إليه،
حتى هذول قالوا بأنه شيخنا في أنه ما نرفع اليد إلا إيه؟ عن يكون هناك،
هذا سأتي إليه،
أقول المصنف مباشرة قال بأنها ظاهرة في الكراهة.
إيه، ما أنا أحاول بيان الفكر. فإذا كلام المصنف على مبنى من يقول بأن الصيغ الدالة على الوجوب دالة عليه بالواقع يكون تاما. على المبنى الثاني، من يقول بأن هذه الصيغ تدل بالإطلاق مثل المحقق العراقي، هذا الكلام يكون تام أو غير تام؟
يكون
تاما. لما؟ لأن هذا إما يشكل مقيدا للإطلاق. يعني ماذا قالوا بالإطلاق؟ كيف استدلوا؟ قالوا بأن إرادة غير الوجوب محتاج إلى قرينة، فإطلاق الصيغة مع عدم بيان قرينة يذهب إلى الوجوب. نقول هنا أطلقت الصيغة، وقوله ولا كلبا إلا قتلته قرينة على إرادة غير الوجوب، تمام؟ أو لا أقل أن هذا على مبنى صاحب الكفاية يكون من ماذا؟ قدر متيقن في مقام التخاطب. وعلى غير مبنى صاحب الكفاية هذا مما يصلح للقرينية، يعني هذا وجود قوله عليه السلام ولا كلبا إلا قتلته مما يصلح للقرينية على حمل هذه الصيغة على الكراهة دون الوجوب.
شلون شفنا هي الصيغة ظاهرة في الوجوب بالإطلاق؟ زين، فبالتالي أول صيغة عندنا ظاهرة في الوجوب فيها أنه يجب عليك مثلاً أنه تعدم التماثيل.
نعم.
زين، الصيغة الثانية هي ظاهرة في الوجوب لكن رفعنا اليد عن الوجوب فيها، لماذا؟ لدليل خارجي. في أنه لا يجب قتل الكلاب.
بالأخير ليس الظاهرة في الوجود.
فبالتالي بدليل خارجي رفعنا اليد عن الوجود. فبالتالي خلاص. فممكن التفكيك.
ولكنهما في سياق واحد. السياق هي فكرة قرينية الموجود عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود شيء في الكلام يصح أن يتكئ المتكلم عليه في مقام البيان من دون أن يذكر شيء إضافي. نحن نقول أنا الآن إذا ذهبت إلى الغرفة وقلت له مراد الإمام من هذه أو النبي من هذه الرواية الكراهة، العرف يستهجن؟ لا يستهجن. ليش لا يستهجن العرف؟ لأن بنظر العرف هذا المقدار من البيان يصلح لبيان الكراهة كما يصلح لبيان الحرمة أو يصلح لبيان الاستحباب كما يصلح لبيان الوجوب. وأما على المبنى الثالث يا إخواني نحوي ويرحمكم الله كيفية دلالة الصيغة على الوجوب فلا يتم كلام الشيخ العرب. ومن هنا ترى أن مثل سيد الخوئي والشيخ التبريزي الذين يقولون بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب بدلالة العاقل لا يتم لديهم هذا البيان. واضح؟ فهذا المطلب من ثمرات نحو دلالة صيغة الأمر على الوجوب. فإذا القرينة الأولى على دلالة أو على ظهور هذا النبوي في الكراهة ما هو؟ نفس سياق الرواية. القرينة الثانية، خلينا بس بين القرينة الثانية، قوله عليه السلام، يعني أنا عندي نقلين في الروايات، عندي نقل لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلت، عندي نقل آخر لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويتها. من الواضح أن تسوية القبر ليست واجبة، من المكروه تعلية القبر ليس من الحرام تعلية القبر، عرفتم؟ فهذه أيضا تكون قرينة على ماذا؟ على أن المراد من قوله عليه السلام ولا صورة إلا محوتها ماذا؟ لا صورة إلا محوتها كراهة إبقاء الصورة، لا وجوب إبقاء الصورة أو لا حرمة إبقاء الصورة. تفضل
شيخ. عفوا شيخنا، احنا هذا الاستدلال مقتنع على الأرض وهو أن نجهل الحكم المعطوف عليه.
نعم.
ما نجهل هذا الحكم فاستدلنا بهذا الشكل، لكن لو كنا نعلم بهذا المعطوف عليه بأنه هو حكم الوجوب لقلنا بأن المعطوف حكمه الاستحباب المؤكد، بأنه من باب الترقيم وبأنه.
نعم.
فلذلك يعني
طبعا ممتنع على ما جبنا نحن لاننا الان هو لحظه الشق الاعظم شو بيقول نحن الى الان لم يثبت عندنا حرمه الاقتناء او اباحه الاقتناء، فلا يمكن ان تستدل بروايه سياقها عدم الحرمه على حرمه الاقتناء. هذا اللي بيقول الشق
الاعظم. بس كمان انه المفروض يكون عندنا اعرف بين المعطوف والمعطوف عليه، بحيث ان المعطوف عليه اعرف من المعطوف.
ايه
يعني بيجي اول شيء الحكم المعروف المتعارف عليه، بعدين بيجي شيء ثاني يحكم عليه في الباب اللي بين انه هذا من سن خلاق.
نعم. ولكن بالاخير العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بينهما، يعني كون هذا قبل الواو وهذا بعد الواو لا يعني ان هذا اعرف من ذاك وذاك اعرف من هذا، هذا في الفاء وثم صحيح، ولكن العطف بالواو لانه لا يقتضي الترتيب، صح ولا؟ يعني هما في رتبة واحدة، يعني كما يصح أن تقول ولا صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلتها، يصح أن تقول ولا كلبا إلا قتلتها ولا صورة إلا محوتها، نفس الشيء. هذا معنى أنهما لا يقتضيان الترتيب. واضح إن شاء الله يا إخوان الجواب كيف هو؟ الدليل الآخر الذي استدل به على واضح شيخنا واضح إن شاء الله على حرمة الاقتناء رواية علي بن جعفر. ماذا كانت رواية علي بن جعفر عن قرب الإسناد؟ سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. يقول الشيخ الأعظم هذه الرواية لا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة. طبعا قبل أن أكمل في هذا فاتني أن أذكر شيئا بالنسبة للنبوي ذكره الشيخ الإيراني وتبناه حسين الخوئي وهو لطيف جدا، وهو أن ظاهر النبوي أنه في موضوع شخصي، يعني النبي أمر أمير المؤمنين أن يذهب إلى فلان مكان في المدينة ولا يدع صورة إلا محاها، ولا يدع كلبا إلا قتله، ولا يدع قبرا إلا سواه، فنحتمل وجود خصوصية في هذا الممنوع عنه أو هذا المأمور به في المقام، وبالتالي لا تصلح كدليل عام. تحصل كيف؟
نعم.
إن أشبه ما يكون بالقضية الخارجية وليس قضية حقيقية. نعم. نرجع إلى رواية قرب الإسناد. في رواية قرب الإسناد شيخ الأعظم يقول أولاً هذه الرواية لا تدل إلا على كراهة اللحم، لا تدل على حرمة اللحم. لما؟ يقول لأن التعبير بعدم الصلاحية إما ظاهر في الكراهة أو أنه أعم من الكراهة والحرمة. واضح؟ إذا الإشكال الأول نحن الآن لا نشكل على الملازمة بين اللعب والاختناء، لا لا، لو فرضنا أن هناك ملازمة بين حكم اللعب وحكم الاختناء، ولكن الإمام ماذا قال؟ لا يصلح للعب، عدم الصلاحية لا أقل أنها أعم من الكراهة والحرمة. لاحظتم؟ ثانيا، لو قلنا يا مولانا هي دالة على الحرمة لا يصلح يعني يحرم، من قال أن هناك ملازمة بين حرمة اللعب وحرمة الاقتناء؟ هذا من أين؟ واضح الإشكال الثاني؟ طيب لما يحتمل أن يكون اللعب حراما والاقتناء ليس محرما؟ كيف؟ هل عنده مثال؟ كما لو كان اللعب مختصا بالقمار أو أنه معد عرفا من أدوات القمار، فإن الاقتناء مجرد الاقتناء لا تكون محرم، بينما اللعب هو المحرم. لاحظتم؟ فلا ملازمة بين حكم الاقتناء وحكم اللعب. الشيخ الأعظم ماذا ذكر في العبارة؟ ذكر شيئا آخر غير أن الذي ذكرته. يقول يمكن أن تكون الحرمة من أي حرمة اللعب، من أي باب؟ من باب أنه له، فإذا كانت الحرمة من باب أنه له لا ملازمة بين الحرمة وبين الاقتناء. واضح؟ يمكن أن نضيف جوابا ثالثا ذكره السيد الخوي وهو جواب لطيف إنصاف، أننا في المقام نحتمل أن يكون المراد من هذا الذي يلعب به، يعني لو سلمنا الدلالة على الحرمة وسلمنا الملازمة فإنهما واقعان في قضية خاصة، ما هي؟ الشطرنج. لأن الشطرنج اللعب فيها في ماذا؟ في تماثيل. ففي مثل الشطرنج نعم يوجد ملازمة، ونحتمل أن يكون المراد من الرواية ما هو؟ الشطرنج. غير ما في الباب نعم قد تناقش وتقول أنه هذا مجرد احتمال لا يصلح لجعل الرواية مجملة من جهة، ولا يصلح لماذا؟ للاستدلال به من جهة أخرى. نعم هذا نسمع به.
شيخنا اللي جبتونا في البداية أنه هذا القمار ما في إشكالية في اقتناها، لكن المشكلة في اللعب بها مو خلاف قول مشهور الفقهاء أنهم لابد من إتلاف آلات القمار. وجوب إتلافها.
إيه جيد، يعني لا أقل لا يطبقون على ذلك، يعني واحد الآن إذا أتى بأداة قمار وهو يقطع بأنه لن يلعب
يحكمون الظاهر
يحكمون بوجوب الإتلاف؟ هذا ورق شد الآن أو بناء على حرمة النرب مطلقا، النرب
نعم.
ها هذا نالت أتى به ولم يلمسه 20 سنة يكون قد ارتكب حراما لأنه لم يزفه إلى هذا الحد ليس واضح.
يمكن هذا يدخل في مسألة أنه عدم امتثال واجب هل يلازم وجود محرم أو لا؟
إيه ممكن.
بيطلع مسألة ثانية.
إيه الذي أريد أن أقوله أنه لا أقل هذا مثال يمكن أن ينقض به لأنه نقد تام. النقد التام هو الذي ذكره الشيخ الأعظم مسألة المال. واضح إن شاء الله. الرواية التالية صحيحة البقباق تفسير الآية مسألة النبي سليمان. في تلك الرواية كيف كان الاستدلال إذا تتذكرون؟ كان الاستدلال بأن الإمام عليه السلام تصدى للدفاع عن النبي سليمان عليه السلام، وإنما يكون وجه للتصدي للدفاع عن النبي سليمان فيما لو كان اقتناء الصورة حراما. لما؟ لأن الآية تعلقت بما يشاء، يعني الشيء الذي يشاءه وهو المصور دون نفس العمل. شكرا الكلام. شيخ الأعظم يقول هنا إذا رجعنا إلى الرواية، الظاهر من الرواية والآية أن الإنكار راجع إلى مشيئة سليمان عليه السلام لعمله. لاحظوا معي يا أخوان حتى تتضح هذه الفكرة إلى آخرها، نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة استفدتها من الميرزا الشيرازي في المقام. ماذا يقول؟ نقول نحن حتما المشيئة تعلقت بالمعمول، بالشيء المعمول، بالشيء المصنوع، يعملون له بالشيء المعمول. جيد؟ نسأل الآن، المشيئة الاختيارية التي تنافي منصب الإمامة ما هي؟ هل هي الحب النفساني أو منصب النبوة عفوا، هل هي الحب النفساني أم هي الإذن الخارجي في الفعل؟ لاحظتم الجواب؟ أن الذي هو واضح أنه مناف لمنصب النبوة وعصمة النبي ما هو؟ المشيئة بمعنى الإذن الخارجي والقبول الخارجي والتقرير الخارجي، هذا الذي ينافي منصب النبوة. يعني مما ينافي منصب النبوة أن يقبل النبي أو يأذن النبي لغيره بفعل حرام، صح؟ أما أن يرضى النبي داخليا من دون أن يأذن بفعل الحرام، هذا هناك دليل على منافاته للنبوة؟ لا. لا أقل أنك عندما تقول، دعك من الدليل على منافاة النبوة، لا أقل عندما تقول النبي لا يفعل ما ينافي نبوته، هذا ظاهر في ماذا؟ في أنه يقوم بفعل خارجي، لأنه في الآية يعملون له ما يشاء، يعني سليمان عليه السلام شاء شيئا. ما معنى أن سليمان شاء شيئا؟ أحب أو لا؟ سليمان شاء شيئا يعني أذن بشيء، يعني قبل بشيء، يعني قرر شيئا. ما هو المعنى؟ المعنى هو الثاني. بناء على هذه المقدمة نأتي الآن إلى مطلب الكتاب. نقول بناء على هذه المقدمة يكون الظاهر من قوله عليه السلام، ماذا يكون الظاهر؟ والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر ونحوه. ماذا يكون الظاهر؟ يكون الظاهر أن سليمان عليه السلام لم يشأ أن يصنعوا التماثيل. لاحظتم؟ لأن الآية ما قالت يعملون له ما يشاء، ما قالت يحضرون له ما يشاء، آية قالت يعملون له ما يشاء. يعمل يعني هو شاء شيئا هم يعملونه، يعني رغب بشيء وعبر عن رغبته بأمره أو إذنه أو تقريره فهم عملوا، أليس كذلك؟ الإمام عليه السلام أتى وتصدى لماذا؟ قال لا لا يا جماعة، سليمان لم يشأ يعني لم يأذن أو يرضى أو يقرر بماذا؟ بعمل صور الرجال والنساء، وإنما أذن وعمل ورضي بعمل صور الشجر. واضح كيف؟ دقيقة شوية. نعم. الآن بعد هذه المقدمة التي ذكرناها أن المشيئة لا بد أن تكون على شيء اختياري، صح أم لا؟ والمشيئة التي تكون على أمر اختياري لا بد حتى ننفيها عن النبي، أن الإمام عليه السلام نفى عن النبي أنه شاء شيئا، المشيئة المنفية عن النبي سليمان لا بد أن تكون مما تنافي نبوته، شايف؟ والذي ينافي نبوته ما هو؟ الإذن أو الأمر أو الأمر أو الإذن أو التقرير بفعل محرم، تمام؟ إلى هنا نأتي ونقول الآن، نقول الإمام عليه السلام تصدى وأنكر أن سليمان شاء عمل التماثيل. تصدي سليمان متى يكون منافيا لنبوته؟ فيما لو أمرهم بصنع الصور صور الرجال والنساء، أو أذن لهم بصنع صور الرجال والنساء، أو قررهم على صنع صور الرجال والنساء، فيكون المنظور إليه والعمل لا الاقتناء. واضح؟
قاعد يثبت من جهة ثانية إشكال على مطلب هو في أنه أن الإمام أن النبي يحب التماثيل قلبا مر نفسان.
هذا
الكلام هذا ما نقدر نلتزم به.
لا ليش ما نقدر نلتزم به؟
أن النبي الله سليمان سلام الله عليه الله عز وجل يحرم في أنه يأمر بالخارج.
أول الكلام التحريم.
يعني أنه يصدر هو الإمام قاعد يقول. الإمام قاعد يقول هو
صور الرجال والنساء لا يحبه،
صور الرجال والنساء لأنه ما ممكن يأمر به، لكن هو من داخله يحب وما يأمر به. يعني الله عز وجل يقول له هذا حرام لا تجد بالخارج، لكن هو من داخله النبي يحب.
نحن ما نقول هو حتما يحب، نحن نقول هل هناك دليل على الذي نقوله، هل هناك دليل على منافاة حب شيء لنبوة النبي؟ حصل بناء على بعض البيانات والبيانات المعتمدة، بناء على البيانات المعتمدة للعصمة حتما ينافي، جيد، بناء على أن العصمة هي ملكة نفسانية ناتجة من العلم ومشاكله هو حتما منافي، لكن نحن الآن في مقام البحث الدقي، نحن بحثنا مش كلامي، يلزم منه محذور كلامي نعالج المحذور الكلامي جانبا، ولكن أنا الآن هنا في مقام البحث الدقيق أقول الذي حتما، ولذلك أنا بيان بيانين، إما أن أقول أن هذا لا ينافي نبوة النبي، وإما أن أقول لا، عندما أقول النبي لا يفعل ما ينافي نبوته إلى ماذا ينصرف؟ إلى الحب القلبي أو إلى التصرف الخارجي؟
التصرف الخارجي
ينصرف إلى التصرف الخارجي كظهور، لا أقل هذا البيان الثاني. إذا لا نريد أن نلتزم بذلك أنه يلزم منه محاذير عقدية أو ما شابه ذلك، البيان الثاني يكفي.
هو الإمام ثبت أن المراد من الآية في المشيئة هو الإذن الخارجي، صحيح؟
نعم.
ثبت هذا الأمر، ثم ذهب إلى أن موضوع هذا الإذن الخارجي هو ليس تماثيل النساء والرجال، وإنما هو
تماثيل الشجر. نعم.
طيب.
يعني سليمان أذن بتماثيل الشجر ولم يأذن بتماثيل الرجال والنساء.
من جهة العمل.
من جهة العمل. ولا ربط لها بالاقتناع. هيك بتكون. لأنه قوام الاستدلال إذا تتذكروا على أنها مرتبطة بالاقتناع وليست مرتبطة بالعمل. لاحظوا راجعوا الصفحة اللي قبلها ماذا كان يقول هناك؟ كان يقول: فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل. الآن في مقام الجواب الشيخ العظم يقول: لا يا عم يا جماعة، هناك قرينة واضحة أن الإنكار راجع إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله عليه السلام بعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريبه لهم في العمل، ولا نظر لها ولا أقل كما ذكر السيد اليزدي. هل يمكن السيد اللي شيخنا كل هالبيان أنا مقتنع لا أقل مولانا من احتمال الأمرين، احتمال أن يكون النظر فيها إلى العمل هو احتمال قريب على مستوى قوة الاحتمال من احتمال أن النظر فيها إلى المعمول. فإذا أنا عندي احتمال يكون نظر فيها إلى العمل، احتمال نظر فيها إلى المعمول، وهما متقاربان شبه متساويين، فأنا ماذا أحكم بماذا؟ بالإجمال، ولا أستطيع الاستفادة من هذه الرواية لأستدل بها على حرمة الاقتناع. واضح؟ صار عندنا مقامين في مقام الجواب. الأول، مقام الأول هو ما ذكره الشيخ الأعظم أنه لا، هناك ظهور في أنه النظر في الرواية إلى العمل دون الاقتناع، وبالتالي يعني العمل دون المعمول، وبالتالي لا ربط لها بالمطلب. الثاني أقول شيخنا، مش نحن عندنا احتمالين في الرواية؟
نعم، تكون مجملة
إما للعمل وإما للمعمول. يا أخي مجملة، والإجمال هذا له واجب، لأنه هذا التعبير عرفان، كما يحتمل أن يراد منه العمل وهناك قرائن، يحتمل أن يراد به المعمول وهناك قرائن، وهما متساويان ولم نستطع الترجيح، فيكون مجمل فلا دليل على حرمته. واضح؟ الرواية التالية بعد عندنا شو؟ ثلاث روايات. الصحيحة، صحيحة من؟ صحيحة زرارة. مفهوم صحيحة زرارة: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. كيف يجيب فيها الشيخ الأعظم عنها؟ يقول: أولا، البأس محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، هذا ليش؟ نقول: إذا أتينا إلى هذه الرواية أن الإمام ماذا عبر؟ قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، بمفهومها إذا لم تغير رؤوسها ففيه بأس. أقول عبارة فيه بأس، أنا مبين يا أخوان أحب بيانين من المبين. بيان الأول: عبارة فيه بأس، هذه العبارة ظاهرة في مطلق المرجوح وليست ظاهرة في المرجوحية الكاملة التامة التحريمية. خوش. البيان الثاني: لا مولا، عبارة فيه بأس ظاهرة في الحرمة، ولكن هناك ما يدفعنا لحملها على الكراءة جزما. ما هو؟ تتمة الرواية. تتمة الرواية تتحدث عن الصلاة. مثلا تتمت هذه الرواية أشبه ما يكون في بعض الروايات التي ستأتي معنا، أنه أراد أن يصلي في البيت وفيه تماثيل، فالإمام ماذا يقول له؟ ليكسر رؤوس التماثيل. يعني المسألة مرتبطة بالصلاة، فإذا كانت مرتبطة بالصلاة فمن الواضح أنه يكره الصلاة أمام التماثيل أو في ثوب فيه تماثيل أو 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 ما شابه ذلك.
في نفس الرواية هذه الروايات.
لا، تتمة الرواية، نفس الرواية لا تتم. إذا طلعوها في الوسائل أيضا لا تتم. لاحظتم كيف؟ هذا بالنسبة للصلاة. أو نقول: لا، هذه الرواية يعني، فإذا الشاهد الأول ما هو؟ أن الروايات التي تتحدث بهذا اللسان هي في سياق الكلام عن الصلاة أمام التماثيل أو في بيت، يعني في غرفة فيها تماثيل، فهذا يكون شاهد على أنه هذا شغل على كراهة. أو لا، بعض الروايات مطلقة فتكون شاهد على حرمة التماثيل مطلقة، على كراهة التماثيل مطلقة. واضح؟ بعض الروايات لا ربط لها بالصلاة، فتكون مثل ماذا؟ يلبس ثوبا أو ما شاكل ذلك. من الواضح أنه لا يحرم لبس ثوب فيه تمثال، فتكون هذه الرواية شاهد على كراهة لبس التمثال، يعني كراهة اقتناء التمثال، يعني البأس الموجود في الرواية يكون محمولا على الكراهة. واضح كيف؟ بعبارة ثانية، الروايات التي هي بهذا اللسان فيه بأس، لا بأس فيه، صنفان. صنف منها وارد بالنسبة للصلاة وهو واضح الدلالة على الكراهة، صنف آخر مطلق في مثل اللباس وما شابه ذلك فهو أيضا محمول على الكراهة. وجود ما يدل على الكراهة بوضوح يحتم علينا أن يكون المراد بالبأس الكراهة.
نقلبها بالمقلوب
يعني.
إيه؟ نقلب
لا، ذاك واضح جزمي.
البأس فيه حرمة، وهنالك روايات لا نعرف المراد معها ربما الكراهة وربما الحرمة.
لا، تلك واضحة الدلالة على الكراهة، لا أحد يقول بحرمة.
أي واضح أنه أي. ما عندك أنها واضحة الدلالة على الكراهة، لكن بها قرينة هذا الوجوب.
إذا عندي شيء واضح الدلالة، أيهما؟ يعني بعبارة ثانية، أنت تسأل شيخنا كيف أحدد القرينة من ذي القرينة؟ سؤالك مرده إلى هنا.
نعم.
تحديد القرينة من ذي القرينة، القرينة هي الأوضح، تحصل؟ القرينة ما يكون أوضح، ما يصح أن يعتمد عليه أكثر في مقام الخطاب. الآن أيهما يكون أوضح؟ ذاك الذي له حكم واضح بين جلي هو الذي يعتمد عليه في مقام الخطاب، لا الذي يكون غامضا هو الذي يعتمد عليه. لاحظتم؟ هذا أولا. ثانيا، الشيخ الأعظم يقول الرواية تدل على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. ليه؟ لأن الإمام ماذا قال فيها؟ لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. أسألكم سؤالا، التماثيل إذا غيرت رؤوسها بعد اسمها تماثيل أو لما اسمها تماثيل؟ اسمها تماثيل. مجرد تغيير الرأس لا يعني أنها خرجت عن عنوان التماثيل، فإذا لا تزال داخل تحت عنوان التماثيل تدل الرواية على جواز اقتناء التماثيل، أي تدل على العكس. واضح كيف البيان؟ بقي عندنا روايتان. الرواية الأولى من هاتين الروايتين، رواية المثنى، أن عليا يكره الصور في البيوت، وعلي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. نقول هذه الرواية أيضا لا تدل. يا إخوان، نحن عندما نريد أن نقرأ الروايات لا ينبغي أن نحكم الاصطلاحات الأصولية ونسقطها على الروايات. يكره مش معناته الكراهة المصطلحة، يكره أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة. يكره مش معناته يعني المبغوضية الشديدة يعني الحرمة، لا يكره أعم منهما. وأيضا المباح هو عبارة عن متساوي الطرفين، لا الذي يكون مقابلا للحرمة، يعني الذي يكون، لاحظوا معي، إن لم يكن يكره الحلال، ما هو المراد بالحلال؟ لم يكن يكره ما هو متساوي الطرفين. أما أمير المؤمنين لا يكره بالأخير المكروه حلال أو ليس بحلال، حلال يكرهه أو لا يكرهه، حتما يكرهه. فحتما حينئذ تعرف أن المراد بلم يكن يكره الحلال يعني أمير المؤمنين لا يكره المباح بالمعنى الأخص. فإذا لا يكره المباح بالمعنى الأخص، هذا لا يعني أن كل ما استعملت لفظة كراهة فهي ظاهرة حتما في الحرمة، بل لفظة كراهة يمكن أن تحمل على الحرمة ويمكن أن تحمل على الكراهة.
واضح؟
شيخنا
بين في الحرمة،
لا هو ما بين في كراهة. إيه، ما الكراهة تتلاءم مع الجواز. لاحظتم؟ بعبارة ثانية.
طب وين عندنا روايتين شيخنا؟ إحنا قاعد تركزوا بس على رواية، رواية ثانية ما قاعد تجيبوها.
إيه؟
أنه يكره وجود التماثيل، وهو لا يكره حراما.
لا يكره الحلال.
لا يكره الحلال.
إيه؟ نحن نأتي إلى الرواية. نقول ما هو المراد من أنه لا يكره الحلال؟ لا يكره الحلال يعني لا يكره الإباحة بالمعنى الأخص. ليه؟ لأنه حتما يكره المكروه، تمام؟ فحينئذ لفظة يكره ماذا تكون؟ يكون المراد منها أعم من الحرمة ومن الكراهة. فإذا نرجع إلى الرواية الأولى التي تقول أن علي عليه السلام يكره ماذا؟ يكره الصور في البيوت، يعني يكره أعم من الحرمة والكراهة. واضح كيف؟ الرواية الأخيرة رواية الحلبي، يقول الشيخ الأعظم: وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا. هذه عدم الدلالة على الوجوب أصلا من أين؟ كيف؟ ما نذكر يا أخوان أحد بيانين. البيان الأول أنك إذا تقرأ تتمة الرواية، تتمة الرواية واضحة في أن النظر فيها إلى الكراهة. الأمر الثاني، وأنا أرجح الأمر الثاني، أنه تعالوا معي يا أخوان نقرأ الرواية مرة ثانية. أهديت إلي طنفصة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الطير. الإمام عليه السلام ما قاله في الرواية حكى فعله، صح؟ حكى فعله، والفعل يدل على ماذا؟ فعل الإمام لشيء يدل على وجوبه؟ لا، فعل الإمام لشيء يدل على عدم حرمته بشكل أساسي أو عدم كراهته، ولا يدل على وجوبه. الفعل لا يدل على الوجوب إلا بقرائن إضافية، صحيح؟ فلعل قول الشيخ الأعظم لا دلالة لها على الوجوب أصلا من هذا الباب، أن الإمام ما فيه لفظة تدل على الوجوب. ما قال الإمام فاكسروها، ما قال الإمام فلا تقتنوا، لا، الإمام قال أتتني تنفصة أمرت فغير رأسه فجعل. لاحظتم؟ يعني حكى فعله. واضح إن شاء الله؟ وبهذا ولله الحمد لم يتم دليل يدل على تحريم اقتناء الصور. غدا إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله سنوفي بالوعد، نكمل المطلب إلى آخر بحث التصوير، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. بالأخير لابد من أن نتعود على هذا النمط من التدقيق. أهم شيء يا أخوان وكيفية استفادة الدليل وكيفية استفادة الإشكال، أهم شيء، أهم شيء هو هذا. أما نأتي ونقرأ نعرض المطالب بشكل سريع لدلالة لوضوح لكذا ونمشي.
عفوا شيخنا، بس هذا الدليل الأخير هو فعل المعصوم، والمعصوم قاعد يقول أمرت.
إيه؟ لا، أمرت.
بين إنه المعصوم يقول فذهبت به إلى ال ال
ال المعصوم قال
وغيره لي.
لا، أمرت به. أتى إلي رجل جائع فأمرت له بطعام.
فأمرت له بطعام، يعني أمرتهم أن يعطوه. هذا نحو الوجوب.
نعم، لا، أعطوه طعام.
لا، حسنا،
إذا قالوا له ما عندنا طعام ما أعطوه، عصوا وخالفوا، لا، فأمرت له لا تدل على أنه بهذا المعنى.
أنزل على نظر التشريع
على مستوى الظهور، لا أقل أنها محتملة.
أمرت تغيرها ثم جعلتها في البيت، هذا على التشريع، وقال يقول غير الرؤوس ما نتيجة حتى في البيت.
على أي حال تأمر نتناقش
فيه.